الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. تقدم الكلام على أول هذه الآية، وقلنا إن المحاجة هي المناظرة والمجادلة، لأن كل واحد منهما يدلي بحجته ليغلب صاحبه. والضمير يعود على الذين أوتوا الكتاب، لقوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءت. وربما يعود عليهم وعلى غيرهم، إما بدلالة اللفظ أو بدلالة القياس المعنى. وذكرنا أن الله أمره إذا حاجوه أن يبين أنه قد أسلم وجهه لله، وأنه يقول بأمر الله ويدعو بأمر الله هو ومن اتبعه. وأمره الله أن يقول بعد أن أقام الحجة، أن يقول بعد أن أقام الحجة للذين أوتوا الكتاب والأميين وهم العرب: أأسلمتم؟ وهذا الاستفهام ذكرنا أن فيه قولين لأهل العلم: إما أنه بمعنى نخ، مش معنى البلاهة، كيف البلاهة؟ نعم. طيب، أو نعم أنه الأمر يعني أسلم. ثم قال الله تعالى: فإن أسلموا، هذا مبتدا الدرس، فإن أسلموا فقد اهتدوا. إن أسلموا يعني استسلموا لله ظاهرا وباطنا، أما باطنا فبالإيمان بما يجب الإيمان به، وهي الأركان الستة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وظاهرا بعمل الجوارح وهو الإسلام المبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إن أسلموا فقد اهتدوا، اهتدوا هداية توفيق كما قد هدوا هداية الدلالة. فهداية الدلالة الشاملة لجميع الخلق، ما من أناس إلا وقد هداهم الله هداية الدلالة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن هداية التوفيق هي التي حرمها قوم ووفق لها قوم آخرون. فقد اهتدوا أي هداية التوفيق بعد هداية الدلالة. وإن تولوا يعني أعرضوا عن الإسلام فلم ينقادوا بظواهرهم ولا بواطنهم، فقد أديت ما عليك. ولهذا قال: فإنما عليك البلاغ. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. الجملة هذه جواب الشرط في قول فإن تولوا، وهي تفيد الحصر، يعني ما عليك نحوهم إلا إيش؟ إلا البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، ولو كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الهداية، هداية التوفيق، لكان أول من يحرص عليه، أول من يهتدي على يديه عمه أبا طالب. لكن ليس عليه هدى الناس، إنما عليه البلاغ، أي إبلاغ الرسالة إلى الأمة. فإن اهتدوا فلهم، وإن أساءوا فعليهم. والله بصير بالعباد، بصير بهم أي عليم بأحوالهم وعليم بأهليتهم، من يصلح للهداية ومن لا يصلح. والبصر هنا بصر الرؤية وبصر العلم، فالله تعالى بصير بالعباد بالرؤية، لا يخفى عليه شيء منهم. بصير بالعباد بالعلم، لا يخفى عليه شيء من يا مهند، لا يخفى عليه شيء من أحواله. فالله بصير بالعباد، والعباد هنا يشمل جميع الخلق، لأنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض بل ما من أحد في السماء والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولهذا قال والله بصير بالعباد. فإذا كان الله بصيرا بالعباد وأنت قد أديت ما عليك من البلاغ، فمن الذي يحاسبهم؟ الله، كما قال تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. في هذه الآية من الفوائد فوائد عديدة. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عرضة لمحاجة أعدائه. نعم، من قبل صحيح. طيب إذا نبدأ من إن الدين عند الله الإسلام، ما في بعد قبل؟ ها؟ إن الدين عند الله الإسلام. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا دين مقبول عند الله إلا الإسلام، لقوله إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي يعتد به ويكون مقبولا هو الإسلام. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من فوائد الآية الكريمة أن كل دين يخالف الإسلام في أي زمان فليس بمقبول ولا مرضي عند الله. ومن المعلوم كما سبق أن الإسلام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسول، وعلى هذا فدين اليهودية والنصرانية دين باطل، دين باطل غير مقبول عند الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يعني أمة الدعوة يسمع به بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبع ما جاء به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار أو من أصحاب النار. من فوائد الآية الكريمة أن من ادعى أن دين اليهودية أو النصرانية أو غيره من الأديان مقبول عند الله الآن فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن إن الدين عند الله الإسلام. ومن فوائدها بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا تكلموا عن الديانات قرنوا بين دين الإسلام واليهود والنصارى، وقالوا هذه هي الأديان السماوية، حتى إن الجاهل لا يظن أن اختلاف الأديان الثلاثة كاختلاف المذاهب الفقهية في الأمة الإسلامية. وهذا ضلال عظيم ومصانعة ومداهنة لليهود والنصارى. بل نقول إن الأديان السماوية اليهودية والنصرانية كانت أديانا مقبولة عند الله، أما الآن فقد نسخ الله عز وجل وصار الدين السماوي المقبول الذي لا يمكن أن يشركه دين آخر هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اختلاف اليهود والنصارى كان عن علم، بعد أن جاءهم العلم اختلفوا، ولهذا قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اختلاف هؤلاء ليس لقصد الحق بل لقصد البغي والعدوان بعضهم على بعض حتى يضلل بعضهم بعضا بل ويكفر بعضهم بعضا. ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى التحذير مما وقع فيه هؤلاء الكفار الذين أوتوا الكتاب. وجه ذلك قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من بعدهم نعم وما اختلف الذين أوتوا العلم أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والبغي معلوم أنه محذر منه غير مرغوب فيه، فلهذا نقول في هذه الآية التحذير من هذا الاختلاف الذي وقع لأهل الكتاب. ومن فائدها الإشارة إلى أنه يجب على الإنسان إذا خالفه غيره أن لا يتطاول عليه، وأن لا يقصد بسوق الأدلة المؤيدة لقوله البغي على غيره والتطاول عليه، بل يقصد إيش؟ بل يقصد إظهار الحق لينتفع هو وينفع غيره. أما أن يأتي بالأدلة من أجل أن يعلو على أخيه ويكون قوله هو الأعلى فهذا خطأ عظيم، بل الواجب أن يؤيد الإنسان الحق وإن خالفه غيره، ويأتي بالأدلة التي تؤيد الحق قاصدا بذلك إيش؟ إظهار الحق ونصره، لا أن يغلب ويبغي على غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر التحذير من الكفر بآيات الله لقوله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن فوائدها أنه إذا كان التحذير من الكفر بآيات الله فعلى العكس من ذلك الإيمان بآيات الله، لأن القدح في الشيء مدح لضده. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بكونه سريع الحساب، ومن فوائدها أيضا أنه لا بد أن يحاسب الإنسان على عمله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا الحسبان لا شك أنه ضلال مخالف لما تقتضيه الحكمة. ما الفائدة من أن تخلق هذه الخليقة العظيمة وتنزل عليها الكتب وترسل عليها الرسل وتؤمر وتنهى ثم في النهاية أن تؤول إلى تراب؟ ما الفائدة؟ لا فائدة. إذن لا بد من حساب. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أنه ينبغي للعاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فكون الإنسان يحاسب نفسه ليصلح ما عساه فسد أولى من سكوته وإهماله وعدم حساب نفسه، لأن الذنوب تتراكم عليه ثم يهلك. هل يستفاد منها الرد على الجبرية؟ نعم، وجه ذلك أن الله أسند هذه الأفعال إلى فاعليه، وما اختلف الذين ومن يكفر بآيات الله بغيا بينهم وما أشبه ذلك، كل هذا يفيد أن الإنسان إرادة وفعلا اختياريين خلافا للجبرية الذين قالوا إن أفعال العباد يجبر عليه الإنسان. ثم قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجه الله ومن اتبعني. في هذه الآية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له من يحاجه من أعدائه، وهو كذلك، فإن حاجوه في أصل الدين وفي فروع الدين وسخروا منه وأوجدوا الشبهات الكثيرة، نعم، منذ بعث وإلى يومنا هذا، والناس يثيرون الشبهات حول الدين الإسلامي، ولكن يأبى الله إلا يتم نوره، لأنهم يريدون أن يطفئوا الله بأفواههم والله متم نوره. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتاجون إلى كبير عناء، لأنهم يحاجون على أمر واضح، ولهذا أمره الله أن يسفههم وأن يقول: أسلمت وجهي لله ومن اتبع، فإن أسلمتم فهو لكم وإن لم تسلموا فعليكم. ويتفرع على ذلك أن من علمت أنه إنما يحاجك لقصد نصر قوله ولو كان باطلا فلك أن تعرض عنه، وتقول هذا ما أدين الله به وهذا ما أستسلم له وتدعك. لماذا؟ لأن هذا معاند مكابر وليس أهلا لأن تدخل معه في محاجة أو خصومة، لأنه لا يريد الحق. لو كان يريد الحق ما حصل محاجة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذون حذوة في إسلامهم لله وتفويض الأمر إليه، لقوله أسلمت وجهي لله ومن اتبعه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوجه أشرف الأعضاء، وهو الذي يكون به الانقياد وعدم الانقياد. تقول أسلمت وجهي لله، فإن إسلام الوجه هو الذي يكون به الانقياد. ولهذا كان أذل ما يكون الإنسان لربه إذا كان ساجدا، وأقرب ما يكون من ربه إذا كان ساجدا، لأن هذا هو تمام الذل، أن تضع أشرف أعضائك على موطئ الأقدام على الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم متبوع لا تابع، لقوله ومن اتبع. ويتفرع على ذلك أن الواجب على من تبين له الحق أن يأخذ به إذا كان يريد أن يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من يلوي أعناق النصوص إلى قوله فهذا ليس بمتبع حقيقة، لأن بعض الناس إذا قال قولا وجاء في النص القرآني أو النبوي ما يخالف قوله حاول أن يلوي عنق النص ويحرف النص من أجل أن يكون موافقا لقوله، وهذا حرام، لأنك أنت تابع ولست بمتبوع. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يكون قول أحد من أهل العلم حجة على الآخرين. لماذا؟ لأن الكل تابعين، لأن الكل تابعون لا متبوعون. ومن أراد أن يكون الناس أتباعا له لا للحق فقد جعل نفسه شريكا في الرسالة. والواجب أنك إذا دعوت إلى الحق أن لا تريد أن يتبعك الناس لأنك فلان ابن فلان، بل أن يتبع الناس قولك لأنه هو القول الذي دل عليه الدليل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة النداء بالسفه والبلاهة على من جادل وعارض دون أن يستسلم لله، لقوله فقل أأسلمتم. وإن جعلناها أمرا فالأمر واضح. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أنه قال للذين أوتوا الكتاب والأميين، فرق بين الوصفين، بين من أوتي الكتاب وبين الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. فالذين أوتوا الكتاب أصحاب علم وأصحاب كتاب، والأميون أصحاب جهل، لكنهم ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا هم أهل الكتاب حقا، لأن هذا الكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. فصار والحمد لله صار هؤلاء الأميون هم أهل الكتاب الحق، فيكون في هذا بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا في الأول أميين جاهلين، وفي الثاني أهل كتاب وزكاء لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإسلام لله، سواء قلنا إن الاستفهام لاستبلاه هؤلاء القوم والإنكار عليهم أو قلنا إنه للأمر، فإنه يدل على وجوب الإسلام والاستسلام لله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الهدى هم المسلمون لقوله فإن أسلموا فقد اهتدوا. ومن فوائدها أيضا أن من لم يسلم فهو ضال، فإن كان قد علم بالحق كان من الضالين المغضوب عليه، لأن كل من علم الحق ولم يتبع فهو مغضوب عليه. طيب، يقول عز وجل وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. في هذه الجملة التحذير، تحذير من تولى بعد أن دعي، فإن قوله والله بصير بالعباد لا شك أنه يحذرهم من مخالفتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب على من بلغ إلا البلاغ، أما الهداية فإلى الله، لقوله فإنما عليك البلاغ. ومن فوائدها وجوب البلاغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله فإنما عليك البلاغ. ومن فوائدها أيضا، وهي فرع عما قبلها، أن من آتاه الله علما بهذا الوحي وجب عليه البلاغ خلفا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان لا يسأل عن عمل غيره، أن يقوم بما يجب عليه، وأما غيره فأمره إلى الله، بقوله فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، ولم يقل فإنما عليك إثمهم، عليك البلاغ وأنت سالم من إثمهم. وهذه الآية أحد الفائدة يتفرع عنها مسائل كثيرة، منها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له جماعة قوم حين قال له قوم يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال لهم سموا أنتم وكلوا، إشارة إلى أنك إنما تطالب بفعلك، أما فعل غيرك فلست منه في شيء. ما قال تأكدوا هل سموا أم لا، قال سموا أنتم. وهذه التسمية التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أهي على فعل الذابحين أو على فعل الآكلين؟ ها؟ الآكلين. طيب، إذا كانت على فعل الذابحين كما قاله من قاله منكم فهذه تسمية على فعل سابق، وهل فيها فائدة؟ ما فيها فائدة. الفائدة أن تسمي على فعل الله، وعلى هذا فقول السموا أي على الأكل، لأن الذبح تولاه غيركم وهو المسؤول عنه، أما أنتم فعليكم التسمية عند الأكل. وهذا من نعمة الله، لو كنا مأمورين أن نبحث عن فعل غيرنا لوقعنا في حرج لا نهاية له. نعم، كان إذا قدم لنا إنسان لحم قلت تعال من ذبح فلان هل سمى أو لا، من أين اشترى هذه الشاة، هل غصبها أو سرقها، قد تكون مسروقة. نعم، إذا قال اشتراها من فلان، فلان من أين اشتراها أو سرقها أو كيف. نعم، لو أننا أمرنا بأن نبحث عن فعل غيرنا. لكنا إذا تقدم الإمام قلنا تعال أنت متوضأ ولا لا، عليك جنابه ولا ما عليك جنابه، نعم في ثوبك نجاسة أو طاهر، هل هو مغصوب ولا حلال، ها مشكل. لكن من نعمة الله أننا لا نسأل عن فعل غير، كل من فعل فعلا وهو أهل له فإننا لا نسأل عنه، والسؤال عنه من التنطع وتكليف النفس ما لم تكلف به. ولهذا قال إن تولوا فإنما عليك البلاغ، فأنت تقوم بفعلك وهم يحاسبون على فعلهم. ولهذا قال والله بصير بالعباد. من فوائد الآية الكريمة إثبات اسم البصير لله عز وجل، على أنه يحتمل أن يكون المراد بالبصير هنا الصفة، لأنه قيدها قال بصير بالعباد، واسم الله غير مقيد مثل والله سميع بصير وما أشبهه. ومن فوائدها أيضا عموم علم الله عز وجل لقوله بصير بالعباد أي بجميع أحوالهم. ومن فوائد الآية التحذير من مخالفة الله، كيف إذا كان الله بصيرا به فكل إنسان يخجل ويستحي أن يفعل ما نهاه الله عنه أو أن يترك ما أمره الله به، لأنه يعلم أن الله بصير به وسوف يعاقبه. ثم قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. في هذه الآية قراءتان في كلمتين، أولا النبيين فيها قراءة النبيين، وثانيا ويقتلون فيها قراءة ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. طيب قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله، يكفرون بآيات الله الكونية أو الشرعية، والآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة، وهذه الآيات الكونية التي نشاهدها مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها هي آية على الله، آية تدل على أن الخالق واحد لا شريك له وعلى أنه لا يشبهه شيء. لأن الناس لو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا جبلا واحدا ما استطاعوا، أو أن يخلقوا حيوانا واحدا ما استطاعوا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. آيات الله الشرعية أيضا لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فالآيات الشرعية العلامات الدالة على أن الذي أنزل هذه الآيات إله واحد وأنه كامل الحكمة. هؤلاء الذين يكفرون بهذه الآيات يقول عز وجل بعد أن ذكر معطوفات متعددة فبشرهم بعذاب أليم، ولكن كيف يكون الكفر محمد، كيف يكون الكفر بآيات الله؟ نقول أولا الآيات الكونية، نعم أن يدعي أن الذي خلقها غير الله، هذا واحد، أو أن له شريكا في خلقه أو أن له معينا في خلقه. طيب ثلاث أشياء. طيب الكفر بالآيات الشرعية نعم، إما بجحودها وتكذيبها أو بالاستكبار والعناد. ومن تكذيبها أو الاستكبار عنها تحريف النصوص، فإن تحريف النصوص نوع من الكفر بلا شك. طيب، يقول إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، يقتلون النبيين الذين أرسلهم الله إليهم بغير حق، والنبيون هنا يشمل الرسل ومن لم يرسل من النبيين، وأكثر ما وجد هذه الصفة في اليهود، لأن اليهود هم أعتى المخالفين للرسل وأشدهم غلظة والعياذ بالله، فصار منهم من قتل الأنبياء بغير حق وعبد الطاغوت، وهنا يقول النبيين بغير حق، هذه الصفة لا يراد بها إخراج ما خالفها، وإنما يراد بها بيان الواقع، بيان الواقع والدلالة على أن هذا القتل كان عدوانا، فيراد بها شيئان: أولا بيان الواقع وأنهم يقتلونهم هم غير محقين، يعني لا يقتلونهم قصاصا مثلا بل يقتلونهم عدوانا وظلما. ثاني أن قتلهم كان بباطل بغير حق، وإلا فليس هناك قتل يكون بحق لأحد من النبيين. ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وفي لفظ يقاتلون، وفي قراءة يقاتلون. من الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ الرسل وغير الرسل، أهل العلم يأمرون بالقسط من الناس، يأمرون الناس بالقسط، الخلفاء الراشدون يأمرون الناس بالقسط، النبيون نعم يأمرون الناس بالقسط، وحينئذ فعطفه على النبيين من باب عطف العام على الخاص، ولكنه خص الأنبياء لأن قتلهم أعظم من قتل غيرهم، فلا شيء أعظم، فلا قتل أعظم جرما من قتل النبيين نعم بغير حق. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، بالقسط أي بالعدل من الناس، يشمل النبيين وغيرهم. وقد مر علينا إذا عطف العام على الخاص أو الخاص على العام، هل هذا يدل على إخراج الخاص من الحكم العام أو على التنصيص عليه لأهميته فيكون قد ذكر مرتين؟ الثاني هو الأقرب، يكون ذكر مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص، ولكن خص من بين سائر الأفراد أو أعيد عليه أو أعيد الحكم عليه من بين سائر الأفراد للاعتناء به والاهتمام به. فبشرهم بعذاب أليم، الخطاب إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، وبشرهم أخبرهم بعذاب أليم، والعذاب العقوبة، والأليم بمعنى المؤلم. وهذه البشارة هل هي على سبيل التهكم بهؤلاء أو هو من باب تشبيه البشارة بما يسوء بالبشارة بما يسر، بجامع أن كل منهما تتأثر فيه البشرة وتتغير؟ نعم، يحتمل الواقع، يحتمل هذا وهذا، ولكن إذا قلنا إنه من باب التهكم استفيد بذلك زيادة الألم على هؤلاء المبشرين، فقوله تعالى: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق، يعني قولوا له ذق إنك أنت العزيز الكريم، فإن هذه الكلمة والجملة لا شك أنها ستبلغ في قلبه كل مبلغ، لأنه سيتذكر أين العزة وأين الكرم، أين العزة التي بها أغلب والكرم الذي بها أتوت؟ فيكون أشد إيش؟ أشد وقعا وأشد تحصرا أنه فاته هذا الوصف الذي كان في الدنيا يرى نفسه من أهله. ثم قال نعم لا ما عليه تيل، لا شك أنهم قتل الأنبياء غير حق، لكن كونوا 43 أو 400 أو أكثر أو أقل الله أعلم.
لو كانت الدولة من الدول تستورد لحوم، معروف أنها من بلاد الشيء.
إيش؟
تستورد لحوم.
إيش؟
تستورد لحوم من دولة يعني ملحدة ما تعترف بالله شيء مثلا. يعني معظم الاستيراد أو كله تقريبا، وفي لحم بلدي بالبلد، لكن ما أحد يشتري لغلاء سعر أو قليل ما يشتري. وأنت تعلم أن هذا مثلا عزمك ما يشتري إلا من هذا الناس دائما أو غالبا. عزمك إيش؟ أو أعطاك مثلا لحم أو هل تتحرج ما تأكل ولا كيف؟
أولا أن الدول غير الشيوعية، الدول الشيوعية قد يكون فيها مسلمون. ألم تعلم الضجة التي حصلت في يوغوسلافيا الأيام؟ نعم فيها مسلمون كثيرون، وقد قيل إن أكثر من يتولى المسالخ هم المسلمون لأنهم فقراء في ذلك المكان، فربما يكون الذابح مسلما. لكن مع هذا أهل العلم يقولون إذا وجدت مذكاة في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهو حلال اعتبارا بالأكثر والأغلب وتيسيرا على الأمة. فينظر إذا قيل والله أكثر المسالك في البلد الشيوعي هذا أكثرها يتولاها مسلمون صار الوارد منه حلالا، وإذا قال أكثر غير مسلمين صار والد حرام حتى لو فرض أنها بلد يهود أو نصارى. نعم وقد علم أن أكثر من يتولى الذبح لا غير يهودي ولا نصراني فإنها لا تحل ذبيحة. نعم
طيب يعني الإنسان إذا ذهب الآن كثرة أديت أجل يعني يأتي من الخارج.
نعم
يكون من الخارج متيقنين أنهم لم يسمى عليه أنهم لا يعرفون التسمية أصلاً، وحتى يعني ذهبوا ناس هناك وقالوا إنهم
ما علم لأنه قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل ولا تأكلوا مما لم تعلم، قال مما لم يذكر يعني من الذي تقن أنه لم يذكر اسم الله عليه.
هذا شبه متيقنين يا شيخ، لأن أنا عارف ما
إذا كان شيء متيقن لا تأكل، إذا كنت شيء متيقن لا تأكل، لكن ما دمت لم تتيقن فلك الأكل. معلوم تقلنا جزاء. نعم إبراهيم. نعم الآن يجب عليه المبلغ على الشر بلغوا الوحي ما هو القرآن وحي لا الآن بي يا بني محمد هذا الرجل فهم جيد، وأنتم ولدتم في البلد هنا في العرب ولا فهمت هذا الشكل. يقول ألفا الواقع في خبر المبتدا كذا، وش اللي جابه هنا؟ ما في أداة شرط. يقول العلماء إن اسم الموصول يشبه اسم الشرط في العموم، إن الذين يكفرون فهو كقوله إن من يكفر بآيات الله
متضمن لمعنى الشرط.
أي نعم اسم موصول متضمن لمعنى الشرط، ويقول أنت ويقول إنك تقول الذي يأتيني فله درهم، فهو بمعنى قولك من يأتيني فله درهم. معلوم؟
شيخ نعم شيخ قول الله سبحانه وتعالى لئن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. إذا تقيل مقصود الوجه من الذات أي أسلمت ذاتي كلها لله سبحانه وتعالى.
نعم.
أما يكون قوله أقرب من
هو من أسلم وجهه فقد أسلم نفسه. من أسلم وجهه فقد أسلم نفسه. الآن مثل واحد يكلمك وقل له كذا وش معنى حط مارك كلك ولا بس وجهك يسلم؟
لا كل.
ها؟
الكل.
الكل. ولو قال ولو كان هادش كنت تقول سيدا هو معلم. وقلت أنا تسمع لك ودي وش تقول؟ يصدقونك الناس؟ نعم؟
لا
ما يصدق. نعم؟
أقول الشيخ أن اختلاف العلماء في فهم النص. أنا حال بعض العلماء يضيف فهم للنص يختلف عن العالم إلى آخر. يعني هنا بيكون اختلاف تنوع أو استغراق. يعني كيف تضبط هذا الشيء؟
ما ندري. إذا كان يمكن جمع بين القولين فهو من باب التنوع. فمثل قال بعض العلماء في قوله والليل إذا عسعس أي أدبر وقال آخرون والليل إذا عسعس أقبر ولا تضاد في هذا فهو اختلاف تنوع ثلاث تنوع. فإذا كان القولان لا يمكن الجمع بينهما مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء منهم من قال المراد بالقرء الحيض ومنهم من قال المراد بالقرء الطهر هذا ما يمكن الجمع بينهما فهذا اختلاف تضاد. وكذلك قال الأحناف يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه. وقال غيرهم يخرج وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثليه. ها؟ فقط ما يمكن الجمع. هذا اختلاف تضاد. يعني هذا الضابط. نعم.
ما حكم المحجمة
في
المتحف الصحيح بين المسلمين
وهم؟ نعم المحاجة هذه إذا ظهر هناك فقل هكذا. أما ما دام أنهم غير معاندين لكنهم يتطلبون الحق فجادل حتى يتبين الحق. ولكن إذا تبين عنادهم الآن فإننا نقول إما أن نضرب أعناقهم أو أن تعطوا الجزية عيد وأنتم صارون. هذا الواجب على المسلمين إذا قدروا. أما إذا لم يقدروا كوك الحاضر فهذا شيء.
أولئك من الشيطان الرجيم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه. هذا مبتدأ البحث. ما هذا مبتدأ الدرس المناقشة. نعم واحد يقول
فإن أسلموا باطلا بالإيمان.
أين المناقشة؟ طيب قال الله تعالى فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. أين جواب الشرط في قوله فإن أسلموا هداية الله فقد اهتدوا؟ لماذا اقترن بالفاء؟
لأن المال بالحق، المال إذا كان بالحق وجب الفاء عليه.
أحسنت. تمام. فيه بيت مشهور في الجمل التي يجب ارتباطها بالفاء إذا وقعت جواب للشرط. قال الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. تقدم الكلام على أول هذه الآية وقلنا إن المحاجة هي المناظرة والمجادلة، لأن كل واحد منهما يدلي بحجته ليغلب صاحبه، والضمير يعود على الذين أوتوا الكتاب لقوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءت، وربما يعود عليهم وعلى غيرهم إما بدلالة اللفظ أو بدلالة القياس المعنى. وذكرنا أن الله أمر إذا حاجوه أن يبين أنه قد أسلم وجهه لله، وأنه يقول بأمر الله ويدعو بأمر الله هو ومن اتبعه، وأمره الله أن يقول بعد أن أقام الحجة، أن يقول بعد أن أقام الحجة للذين أوتوا الكتاب والأميين وهم العرب أأسلمتم. وهذا الاستفهام ذكرنا أن فيه قولين لأهل العلم، إما أنه بمعنى لخ، مش معنى البلاهة، كيف البلاهة؟
يسخر منهم.
نعم.
بعد هذا الوضوح والتبليه
هل أسلمتم
على ما
أنتم
عليه؟
طيب. أو. أنه الأمر يعني أسلم. ثم قال الله تعالى فإن أسلموا، هذا مبتدأ الدرس، فإن أسلموا فقد اهتدوا. إن أسلموا يعني استسلموا لله ظاهرا وباطنا. أما باطنا فبالإيمان بما يجب الإيمان به، وهي الأركان الستة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وظاهرا بعمل الجوارح وهو الإسلام المبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إن أسلموا فقد اهتدوا، اهتدوا هداية توفيق كما قد هدوا هداية دلالة. فهداية الدلالة الشاملة لجميع الخلق، ما من أناس إلا وقد هداهم الله هداية الدلالة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن هداية التوفيق هي التي حرمها قوم ووفق لها قوم آخرون. فقد اهتدوا أي هداية التوفيق بعد هداية الدلالة. وإن تولوا يعني أعرضوا عن الإسلام فلم ينقادوا بظواهرهم ولا بواطنهم فقد أديت ما عليك. ولهذا قال فإنما عليك البلاغ، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. الجملة هذه جواب الشرط في قول فإن تولوا، وهي تفيد الحصر، يعني ما عليك نحوهم إلا إيش؟ إلا البلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، ولو كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الهداية، هداية التوفيق، لكان أول من يحرص عليه، أول من يهتدي على يديه عمه أبا طالب، لكن ليس عليه هدى الناس، إنما عليه البلاغ، أي إبلاغ الرسالة إلى الأمة فإن اهتدوا فلهم وإن أساءوا فعليهم. والله بصير بالعباد، بصير بهم أي عليم بأحوالهم وعليم بأهليتهم، من يصلح للهداية ومن لا يصلح. والبصر هنا بصر الرؤية وبصر العلم، فالله تعالى بصير بالعباد بالرؤية لا يخفى عليه شيء منهم، بصير بالعباد بالعلم لا يخفى عليه شيء من يا مهند لا يخفى عليه شيء من أحواله، فالله بصير بالعباد. والعباد هنا يشمل جميع الخلق، لأنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض، بل ما من أحد في السماء والأرض إلا آت الرحمن عبدا، من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ولهذا قال والله بصير بالعباد. فإذا كان الله بصيرا بالعباد وأنت قد أديت ما عليك من البلاغ، فمن الذي يحاسبهم؟ الله، كما قال تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. في هذه الآية من الفوائد فوائد عديدة. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عرضة لمحاجة أعدائه. نعم من قبل صحيح. طيب إذا نبدأ من إن الدين عند الله الإسلام، ما في بعد قبل إن الدين عند الله الإسلام. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا دين مقبول عند الله إلا الإسلام، لقوله إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي يعتد به ويكون مقبولا هو الإسلام. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من فوائد الآية الكريمة أن كل دين يخالف الإسلام في أي زمان فليس بمقبول ولا مرضي عند الله. ومن المعلوم كما سبق أن الدين أن الإسلام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسول، وعلى هذا فدين اليهودية والنصرانية دين باطل، دين باطل غير مقبول عند الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يعني أمة الدعوة يسمع به بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبع ما جاء به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار أو من أصحاب النار. من فوائد الآية الكريمة أن من ادعى أن دين اليهودية أو النصرانية أو غيره من الأديان مقبول عند الله الآن فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن. إن الدين عند الله الإسلام. ومن فوائدها بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا تكلموا عن الديانات قرنوا بين دين الإسلام واليهود والنصارى، وقالوا هذه هي الأديان السماوية، حتى إن الجاهل لا يظن أن اختلاف الأديان الثلاثة كاختلاف المذاهب الفقهية في الأمة الإسلامية. وهذا ضلال عظيم ومصانعة ومداهنة لليهود والنصارى. بل نقول إن الأديان السماوية اليهودية والنصرانية كانت أديانا مقبولة عند الله، أما الآن فقد نسخ الله عز وجل وصار الدين السماوي المقبول الذي لا يمكن أن يشركه دين آخر هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اختلاف اليهود والنصارى كان عن علم، بعد أن جاءهم العلم اختلفوا، ولهذا قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اختلاف هؤلاء ليس لقصد الحق بل لقصد البغي والعدوان بعضهم على بعض حتى يضلل بعضهم بعضا بل ويكفر بعضهم بعضا. ومن فوائد الآيات الكريمة الإشارة إلى التحذير مما وقع فيه هؤلاء الكفار الذين أوتوا الكتاب. وجه ذلك قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من بعدهم نعم وما اختلف الذين أوتوا العلم أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينه. والبغي معلوم أنه محذر منه غير مرغوب فيه، فلهذا نقول في هذه الآية التحذير من هذا الاختلاف الذي وقع لأهل الكتاب. ومن فوائدها الإشارة إلى أنه يجب على الإنسان إذا خالفه غيره أن لا يتطاول عليه، وأن لا يقصد بسوق الأدلة المؤيدة لقوله البغي على غيره والتطاول عليه، بل يقصد إيش؟ بل يقصد إظهار الحق لينتفع هو وينفع غيره. أما أن يأتي بالأدلة من أجل أن يعلو على أخيه ويكون قوله هو الأعلى فهذا خطأ عظيم، بل الواجب أن يؤيد الإنسان الحق وإن خالفه غيره، ويأتي بالأدلة التي تؤيد الحق قاصدا بذلك إيش؟ إظهار الحق ونصره، لا أن يغلب ويبغي على غيره. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الكفر التحذير من الكفر بآيات الله لقوله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن فوائدها أنه إذا كان التحذير من الكفر بآيات الله فعلى العكس من ذلك الإيمان بآيات الله، لأن القدح في الشيء مدح لضده. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بكونه سريع الحساب. ومن فوائدها أيضا أنه لا بد أن يحاسب الإنسان على عمله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا الحسبان لا شك أنه ضلال مخالف لما تقتضي الحكمة. ما الفائدة من أن تخلق هذه الخليقة العظيمة وتنزل عليها الكتب وترسل عليها الرسل وتؤمر وتنهى ثم في النهاية أن تؤول إلى تراب؟ ما الفائدة؟ لا فائدة. إذن لا بد من حساب. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أنه ينبغي للعاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فكون الإنسان يحاسب نفسه ليصلح ما عساه فسد أولى من سكوته وإهماله وعدم حساب نفسه، لأن الذنوب تتراكم عليه ثم يهلك. هل يستفاد منها الرد على الجبرية؟ نعم، وجه ذلك أن الله أسند هذه الأفعال إلى فاعليه. وما اختلف الذين ومن يكفر بآيات الله بغيا بينهم وما أشبه ذلك، كل هذا يفيد أن الإنسان إرادة وفعلا اختياريين خلافا للجبرية الذين قالوا إن أفعال العباد يجبر عليه الإنسان. ثم قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجه الله ومن اتبعني. في هذه الآية تنين على أن النبي صلى الله عليه وسلم له من يحاجه من أعدائه، وهو كذلك، فإنهم حاجوه في أصل الدين وفي فروع الدين وسخروا منه وأوجدوا الشبهات الكثيرة، نعم، منذ بعث وإلى يومنا هذا. والناس يثيرون الشبهات حول الدين الإسلامي، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، لأنهم يريدون أن يطهون الله بأفواههم والله متم نوره. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتاجون إلى كبير عناء، لأنهم يحاجون على أمر واضح، ولهذا أمره الله أن يسفههم وأن يقول: أسلمت وجهي لله ومن اتبع، فإن أسلمتم فهو لكم وإن لم تسلموا فعليكم. ويتفرع على ذلك أن من علمت أنه إنما يحاجك لقصد نصر قوله ولو كان باطلا فلك أن تعرض عنه وتقول: هذا ما أدين الله به، وهذا ما أستسلم له، وتدعك. لماذا؟ لأن هذا معاند مكابر، وليس أهلا لأن تدخل معه في محاجة أو خصومة، لأنه لا يريد الحق. لو كان يريد الحق ما حصل محاجة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذون حذوة في إسلامهم لله وتفويض الأمر إليه، لقوله: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوجه أشرف الأعضاء، وهو الذي يكون به الانقياد وعدم الانقياد، تقول: أسلمت وجهي لله، فإن إسلام الوجه هو الذي يكون به الانقياد. ولهذا كان أذل ما يكون الإنسان لربه إذا كان ساجدا، وأقرب ما يكون من ربه إذا كان ساجدا، لأن هذا هو تمام الذل، أن تضع أشرف أعضائك على موطئ الأقدام على الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم متبوع لا تابع، لقوله: ومن اتبع. ويتفرع على ذلك أن الواجب على من تبين له الحق أن يأخذ به إذا كان يريد أن يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من يلوي أعناق النصوص إلى قوله فهذا ليس بمتبع حقيقة، لأن بعض الناس إذا قال قولا وجاء في النص القرآني أو النبوي ما يخالف قوله حاول أن يلوي عنق النص ويحرف النص من أجل أن يكون موافقا لقوله، وهذا حرام، لأنك أنت تابع ولست بمتبوع. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يكون قول أحد من أهل العلم حجة على الآخرين. لماذا؟ لأن الكل تابعون لا متبوعون. ومن أراد أن يكون الناس أتباعا له لا للحق فقد جعل نفسه شريكا في الرسالة. والواجب أنك إذا دعوت إلى الحق أن لا تريد أن يتبعك الناس لأنك فلان ابن فلان، بل أن يتبع الناس قولك لأنه هو القول الذي دل عليه الدليل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة النداء بالسفه والبلاهة على من جادل وعارض دون أن يستسلم لله، لقوله: فقل أأسلمتم. وإن جعلناها أمرا فالأمر واضح. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجه ذلك أنه قال للذين أوتوا الكتاب والأميين، فرق بين الوصفين، بين من أوتي الكتاب وبين الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. فالذين أوتوا الكتاب أصحاب علم وأصحاب كتاب، والأميون أصحاب جهل، لكنهم ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا هم أهل الكتاب حقا، لأن هذا الكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. فصار والحمد لله صار هؤلاء الأميون هم أهل الكتاب الحق، فيكون في هذا بيان عظيم منة الله عز وجل على العرب ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا في الأول أميين جاهلين، وفي الثاني أهل كتاب وزكاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإسلام لله، سواء قلنا إن الاستفهام لاستبلاه هؤلاء القوم والإنكار عليهم، أو قلنا إنه للأمر، فإنه يدل على وجوب الإسلام والاستسلام لله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الهدى هم المسلمون، لقوله فإن أسلموا فقد اهتدوا. ومن فوائدها أيضا أن من لم يسلم فهو ضال، فإن كان قد علم بالحق كان من الضالين المغضوب عليه، لأن كل من علم الحق ولم يتبع فهو مغضوب عليه. طيب، يقول عز وجل وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. في هذه الجملة التحذير، تحذير من تولى بعد أن دعي، فإن قوله والله بصير بالعباد لا شك أنه يحذرهم من مخالفتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب على من بلغ إلا البلاغ، أما الهداية فإلى الله، لقوله فإنما عليك البلاغ. ومن فوائدها وجوب البلاغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله فإنما عليك البلاغ. ومن فوائدها أيضا، وهي فرع عما قبلها، أن من آتاه الله علما بهذا الوحي وجب عليه البلاغ، خلفا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان لا يسأل عن عمل غيره، أن يقوم بما يجب عليه، وأما غيره فأمره إلى الله، بقوله فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، ولم يقل فإنما عليك إثمهم، عليك البلاغ وأنت سالم من إثمهم. وهذه الآية أحد الفائدة يتفرع عنها مسائل كثيرة، منها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له جماعة قوم، حين قال له قوم يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال لهم سموا أنتم وكلوا، إشارة إلى أنك إنما تطالب بفعلك، أما فعل غيرك فلست منه في شيء. ما قال تأكدوا هل سموا أم لا، قال سموا أنتم. وهذه التسمية التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أهي على فعل الذابحين أو على فعل الآكلين؟ ها؟ الآكلين. طيب، إذا كانت على فعل الذابحين كما قاله من قاله منكم، فهذه تسمية على فعل سابق، وهل فيها فائدة؟ ما فيها فائدة. الفائدة أن تسمي على فعل لاحق، وعلى هذا فقول السموا أي على الأكل، لأن الذبح تولاه غيركم وهو المسؤول عنه، أما أنتم فعليكم التسمية عند الأكل. وهذا من نعمة الله، لو كنا مأمورين أن نبحث عن فعل غيرنا لوقعنا في حرج لا نهاية له. نعم، كان إذا قدم لنا إنسان لحم قلنا تعال من ذبح فلان هل سمى أو لا، من أين اشترى هذه الشاة، هل غصبها أو سرقها، قد تكون مسروقة. نعم، إذا قال اشتراها من فلان، فلان من أين اشتراها أو سرقها أو كيف. نعم، لو أننا أمرنا بأن نبحث عن فعل غيرنا لكنا إذا تقدم الإمام قلنا تعال أنت متوضأ ولا لا، عليك جنابه ولا ما عليك جنابه، نعم في ثوبك نجاسة أو طاهر، هل هو مغصوب ولا حلال، ها مشكل. لكن من نعمة الله أننا لا نسأل عن فعل غير، كل من فعل فعلا وهو أهل الله فإننا لا نسأل عنه، والسؤال عنه من التنطع وتكليف النفس ما لم تكلف به. ولهذا قال إن تولوا فإنما عليك البلاغ، فأنت تقوم بفعلك وهم يحاسبون على فعلهم. ولهذا قال والله بصير بالعباد. من فوائد الآية الكريمة إثبات اسم البصير لله عز وجل، على أنه يحتمل أن يكون المراد بالبصير هنا الصفة، لأنه قيدها قال بصير بالعباد، واسم الله غير مقيد مثل والله سميع بصير وما أشبهه. ومن فوائدها أيضا عموم علم الله عز وجل كقوله بصير بالعباد أي بجميع أحوالهم. ومن فوائد الآية التحذير من مخالفة الله، كيف إذا كان الله بصيرا به فكل إنسان يخجل ويستحيي أن يفعل ما نهاه الله عنه أو أن يترك ما أمره الله به، لأنه يعلم أن الله بصير به وسوف يعاقبه. ثم قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. في هذه الآية قراءتان في كلمتين، أولا النبيين فيها قراءة النبيين، وثانيا ويقتلون فيها قراءة ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. طيب، قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله، يكفرون بآيات الله الكونية أو الشرعية، والآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة، وهذه الآيات الكونية التي نشاهدها مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها هي آية على الله، آية تدل على أن الخالق واحد لا شريك له وعلى أنه لا يشبهه شيء. لأن الناس لو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا جبلا واحدا ما استطاعوا، أو أن يخلقوا حيوانا واحدا ما استطاعوا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. آيات الله الشرعية أيضا لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فالآيات الشرعية العلامات الدالة على أن الذي أنزل هذه الآيات إله واحد وأنه كامل الحكمة. هؤلاء الذين يكفرون بهذه الآيات يقول عز وجل بعد أن ذكر معطوفات متعددة فبشرهم بعذاب أليم، ولكن كيف يكون الكفر محمد؟ كيف يكون الكفر بآيات الله؟ نقول أولا الآيات الكونية. نعم، أن يدعي أن الذي خلقها غير الله، هذا واحد. أو أن له شريكا في خلقه، أو أن له معينا في خلقه. طيب، ثلاث أشياء. طيب الكفر بالآيات الشرعية، نعم، إما بجحودها وتكذيبها أو بالاستكبار والعناد. ومن تكذيبها أو الاستكبار عنها تحريف النصوص، فإن تحريف النصوص نوع من الكفر بلا شك. طيب، يقول إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، يقتلون النبيين الذين أرسلهم الله إليهم بغير حق، والنبيون هنا يشمل الرسل ومن لم يرسل من النبيين، وأكثر ما وجد هذه الصفة في اليهود، لأن اليهود هم أعتى المخالفين للرسل وأشدهم غلظة والعياذ بالله، فصار منهم من قتل الأنبياء بغير حق وعبد الطاغوت. وهنا يقول النبيين بغير حق، هذه الصفة لا يراد بها إخراج ما خالفها، وإنما يراد بها بيان الواقع، بيان الواقع والدلالة على أن هذا القتل كان عدوانا. فيراد بها شيئان: أولا بيان الواقع وأنهم يقتلونهم هم غير محقين، يعني لا يقتلونهم قصاصا مثلا، بل يقتلونهم عدوانا وظلما. ثاني أن قتلهم كان بباطل بغير حق، وإلا فليس هناك قتل يكون بحق لأحد من النبيين. ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وفي لفظ يقاتلون، وفي قراءة يقاتلون. من الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ الرسل وغير الرسل. أهل العلم يأمرون بالقسط من الناس، يأمرون الناس بالقسط. الخلفاء الراشدون يأمرون الناس بالقسط. النبيون، نعم، يأمرون الناس بالقسط. وحينئذ فعطفه على النبيين من باب عطف العام على الخاص، ولكنه خص الأنبياء لأن قتلهم أعظم من قتل غيرهم، فلا شيء أعظم، فلا قتل أعظم جرما من قتل النبيين، نعم، بغير حق. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، بالقسط أي بالعدل من الناس، يشمل النبيين وغيرهم. وقد مر علينا إذا عطف العام على الخاص أو الخاص على العام، هل هذا يدل على إخراج الخاص من الحكم العام، أو على التنصيص عليه لأهميته فيكون قد ذكر مرتين؟ الثاني هو الأقرب، يكون ذكر مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص، ولكن خص من بين سائر الأفراد، أو أعيد عليه، أو أعيد الحكم عليه من بين سائر الأفراد للاعتناء به والاهتمام به. فبشرهم بعذاب أليم، الخطاب إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، وبشرهم أخبرهم بعذاب أليم، والعذاب العقوبة، والأليم بمعنى المؤلم. وهذه البشارة هل هي على سبيل التهكم بهؤلاء، أو هو من باب تشبيه البشارة بما يسوء بالبشارة بما يسر، بجامع أن كلا منهما تتأثر فيه البشرة وتتغير. أم ها؟ نعم يحتمل الواقع، يحتمل هذا وهذا، ولكن إذا قلنا إنه من باب التهكم استفيد بذلك زيادة الألم على هؤلاء المبشرين، فقوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق، يعني قولوا له ذق إنك أنت العزيز الكريم، فإن هذه الكلمة والجملة لا شك أنها ستبلغ في قلبه كل مبلغ، لأنه سيتذكر أين العزة وأين الكرم، أين العزة التي بها أغلب والكرم الذي بها أتوت، فيكون أشد إيش؟ أشد وقعا وأشد تحسرا أنه فاته هذا الوصف الذي كان في الدنيا يرى نفسه من أهله. ثم قال نعم لا ما عليه تيها، لا شك انهم قتل الانبياء غير حق، لكن كونوا 43 او 400 او اكثر واقل الله اعلم.
لو كانت الدوله من الدول تستورد لحوم، المعروف انها من بلاد شيء
ايش
تستورد لحوم،
ايش
تستورد لحوم من دوله يعني ملحده ما تعترف بالله شيء يجي مثلا، يعني معظم استيراد او كله تقريبا، وفي لحم بلدي بالبلد لكن ما احد يشتري لغلاء سعر او قليل ما يشتري، وانت تعلم ان هذا مثلا عزمك ما يشتري الا من هذا اللحم دائما او غالبا، وعزمك او اعطاك مثلا اللحم او هل تتحرج ما تاكل ولا كيف؟ يعني معظم شراءه مني دائما ما يشتري بلد.
اولا ان الدول غير الشيوعيه، الدول الشيوعيه قد يكون فيها مسلمون، ألم تعلم الضجة التي حصلت في يوغوسلافيا الأيام؟ نعم فيه مسلمون كثيرون، وقد قيل إن أكثر من يتولى المسالخ هم المسلمون لأنهم فقراء في ذلك المكان، فربما يكون الذابح مسلما. لكن مع هذا أهل العلم يقولون إذا وجدت مذكاة في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهو حلال اعتبارا بالأكثر والأغلب وتيسيرا على الأمة، فينظر إذا قيل الله أكثر المسالك في البلد الشيوعي هذا أكثرها يتولاها مسلمون صار الوارد منه حلالا، وإذا قال أكثر غير مسلمين صار الوارد حراما، حتى لو فرض أنها بلد يهود أو نصارى. نعم وقد علم أن أكثر من يتولى الذبح لا غير الهودي ولا الصاني فإنها لا تحن ذبيحة. نعم
طيب يعني الإنسان إذا ذهب مثلا الآن كثرة أديت مجل يعني يأتي من الخارج
نعم
يكون من الخارج متيقنين أنهم لم يسمى عليه لم يسمى عليه أنهم لا يعرفون التسمية أصلا، وحتى يعني ذهبوا ناس هناك وقالوا أنهم
ما علم لأنه قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل ولا تأكلوا مما لم تعلموا، قال مما لم يذكر يعني من الذي تقلنا أنه لم يذكر اسم الله عليه.
هذا شبه متيقنين يا شيخ،
إذا كان شبه متيقن لا تأكل، إذا كنت شبه متيقن لا تأكل، لكن ما دمت لم تتيقن فلك الأكل،
إذا كان يتيقننا فلا نأكل
معلوم ما جزنا. نعم إبراهيم نعم هذه العالم يجب عليه المبلغ على الشر بلغوا الوحي ما هو القرآن وحي ها شون لا لا نبي يا بني محمد
هذا
المعصوم كله موصول
في
كل خبر، وبشر بعذاب أليم هذا خبر، وهذا الفاء والجزاء
من وين؟
فهمت سؤاله؟
لا
هذا الرجل فهم جيد وأنتم ولدتم في البلد هنا في العرب ولا فهمت هذا الإشكال. يقول ألف الواقع في خبر المبتدا كذا، وش اللي جاء فيه؟ ما في أداة شرط. يقول العلماء إن اسم الموصول يشبه اسم الشرط في العموم. الذين، إن الذين يكفرون، فهو كقوله إن من يكفر بآيات الله.
متضمن لمعنى الشرط.
اسم الموصول متضمن لمعنى الشرط. ويقول إنك تقول الذي يأتيني فله درهم. فهو بمعنى قولك من يأتيني فله درهم. معلوم؟
شيخ الاسلام يقول الله سبحانه وتعالى لئن حاجوك فقل اسلمت وجهي لله. اذا تقيل مقصود الوجه من الذات، اي اسلمت ذاتي كلها لله سبحانه وتعالى، اما يكون قوله اقرب من ذلك.
هو من اسلم وجهه فقد اسلم نفسه. من اسلم وجهه فقد اسلم نفسه. الان مثل واحد يكلمك وجهه كذا، وش معنى حط مارك كلك ولا بس وجهك يسلم؟ ها
الكل
ولو قال ولو كان هذا كنت تقول سيدا هو معلم، وقلت أنا تسمع لك ودي وش تقول يصدقونك الناس. نعم
لا
ما صدق. نعم
أقول الشيخ أن يختلف علماء في فهم النص، أن أحيان بعض العلماء يضيف فهم للنص يختلف عن العالم إلى آخر، يعني هنا بيكون مختلف تنوع أو التغالب. يعني كيف تضرب
ما نتعلم إذا كان يمكن الجمع بين القولين فهو من باب التنوع. فمتى قال بعض العلماء في قوله والليل إذا عسعس أي أدبر، وقال آخرون والليل إذا عسعس أقدر، ولا تضاد في هذا، فهو اختلاف تنوع ثلاث تنوع. فإذا كان القولان لا يمكن الجمع بينهما مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، منهم من قال المراد بالقرء الحيض، ومنهم من قال المراد بالقرء الطهر، هذا ما يمكن الجمع بينهم، هذا اختلاف تضاد. وكذلك قال الأحناف يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وقال غيرهم يخرج وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثليه. ها فتح ما يمكن الجمع، هذا اختلاف تضاد. هذا الضابط. نعم
عند المحجات
يقول أسلمت
وجهي لله، ما حكم
المحجات التي تقتصر
بين المسلمين
وبين المحجات؟ نعم المحاجة هذه إذا ظهر هناك فقول هكذا، أما ما دام أنهم غير معاندين لكنهم يتطلبون الحق فجادل حتى يتبين الحق. ولكن إذا تبين عنادهم الآن فإننا نقول إما أن نضرب أعناقهم أو أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، هذا الواجب على المسلمين إذا قدروا، أما إذا لم يقدروا كوكب الحاضر فهذا شيء.
بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه. هذا مبتدأ البحث. ما هذا مبتدأ الدرس المناقشة. منين واحد يقول
فإن أسلموا باطلا بالإيمان؟
أين المناقشة؟ طيب قال الله تعالى فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. أين جواب الشرط في قوله فإن أسلموا هداية الله فقد اهتدوا؟ لماذا اقترن بالفاء؟
لأن المال بالحق، المال إذا كان بالحق وجب الفاء عليه.
أحسنت. تمام. فيه بيت مشهور في الجمل التي يجب ارتباطها بالفاء إذا وقعت جواب للشرط.